وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، باب السلم أي باب حكم عقد السلم أو معاملة السلم. وقيل السلف، والسلف لغة أهل المدينة، والسلم لغة أهل العراق، وكلاهما بمعنى، أي كلاهما بمعنى واحد. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد، واللفظ ليحيى، أي هذا السياق سياق يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال عمرو، أي عمرو الناقد، حدثنا، وقال يحيى ابن يحيى أخبرنا سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وهو عبد الله ابن أبي نجيح. وأبو نجيح كنية يسار، يعني هو عبد الله ابن يسار، ولكن والده اشتهر بكنيته، اشتهر بأبي نجيح، فهو ابن أبي نجيح، أي عبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي الثقفي مولاهم، يعني هو مكي ولكنه ترك مكة ونزل الطائف، لأن ثقيفا كانت بالطائف، ثقيف قبيلة بالطائف، فترك مكة ونزل ثقيف أو نزل الطائف، فنزل في ثقيف فتولاهم وتولونه. عن عبد الله بن كثير، وهو الداري، والداري كذلك نسبة إلى بيع العطور، ولذلك أهل مكة يقولون للعطار داري إلى يومنا هذا، أهل مكة يقولون دارية فلان، أي عطارة فلان. إلى يومنا هذا تجد هذا الاسم على محلات من يبيعون العطور وغير ذلك. فبخلاف بلد تسمى دارية، دارية، والنسبة إليها كذلك داري. أما أهل مكة فإذا نسب أحد منها إلى داري فهذه النسبة إنما إلى بيع العطور. فعبد الله بن كثير كان مكيا داريا، يعني يبيع العطور، وهو أبو معبد القارئ، كان من أقرأ أهل زمانه القرآن، وكان صاحب اجتهاد وحرف. عن أبي المنهال، وهو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزيل مكة، عبد الرحمن بن مطعم البصري البناني نزيل مكة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني لم ينكر عليهم معاملاتهم، وإنما شرط عليهم لصحة هذه المعاملة أن تكون معلومة الكيل، معلومة الوزن، معلومة الأجل، معلومة الأجل. السلف ده عبارة عن إيه؟ أو السلم عبارة، أنت رجل صاحب مال وغيرك صاحب زرع، فأنت في حاجة إلى الزرع وهو كذلك في حاجة إلى المال ليصلح به شأنه وشأن بيته وشأن زرعه وأرضه وضرعه، فهو يأتيك ويقول: أسلفني مالا، أو أسلفني مالا حالا على أن تكون لك غلة الأرض بمقدار كذا أو بوزن كذا في شهر كذا. وأظن الصورة دي كثيرا جدا معلومة في الريف، معلومة في الريف، وكل قرية سبحان الله، كل قرية فيها واحد صاحب أموال أو أكثر من ذلك، والناس الفلاحين عارفينه، فكل واحد بيحتاج حاجة بيروح يقول له والله اديني ويبقى لك لما الزرع يطلع، اديني ويبقى لك لما الزرع يطلع. الحقيقة هذا عقد تنتابه أو ينتابه الغموض، ينتابه الغموض. ليه؟ لأنه هو بيقول له اديني 10 جنيه، اديني 100، اديني 200، اديني 1000، اديني 2000، والمعلوم انه لما يطلع الزرع هبديلك، لما يطلع الزرع هسددك. هم يقصدون السلف او السلم، لكن هذا العقد انتابه الغموض من باب انهم لم يتفقوا على كيل معلوم ولا وزن معلوم، وان كان الاجل معلوما عرفا، لكن ينبغي ان يحدد الاجل في العقد، يجب ان يحدد الاجل في العقد. ولذلك يقول ان السلم او السلف الذي يدار الان في ريف مصر بالذات صورته صورة السلف، لكن الشرط الذي شرطه النبي عليه الصلاة والسلام كاد ان يكون مفقودا في هذا السلف او في هذا السلم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، قدم وأهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا شيبان بن فروخ وهو أبو محمد وقيل أبو شيبة الحبطي الأبلي، حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد البصري عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، يعني المدينة، قدم المدينة والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم، إسماعيل بن سالم هو الصائغ البغدادي نزيل مكة، جميعا يروون عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث، ولم يذكر إلى أجل معلوم. خلي بالك الذي روى عن ابن أبي نجيح في الإسناد الأول هو عبد الوارث ابن عبد الصمد، وفي الإسناد الثاني ابن عيينة. ابن مين؟ ابن عيينة في مطب جاي لك دلوقتي. حدثنا أبو كريب محمد ابن علي الهمداني وابن أبي عمر، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح العتكي الكوفي، وحدثنا محمد بن بشار وهو المعروف ببندار، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، كلاهما اللي هما مين؟ وكيع وابن مهدي. وكيع في الإسناد الأول وهو كوفي، وابن مهدي في الإسناد الثاني وهو بغدادي، عبد الرحمن بن مهدي من أئمة بغداد وهو ابتلاء من أئمة الإسلام، لكن هذان العملاقان قال عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم، أي عن أبي المنهال عن ابن عباس به مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. المطب اللي قلت لك عليه سفيان في هذا الإسناد من هو؟ ما فيش كلام تاني كده؟ ثوري؟ هتحلفوا بالله أنه ثوري؟ طب ليه؟ أنا مش سامع حاجة خالص على أي حال، بس أنا أفترض فيك حسن الظن. أنت عايزين أحسن من كده؟ سفيان إيه؟ عشان وكيع يعني؟ عشان وكيع؟ طب ما انت عندك ابن مهدي بغدادي مش كوفي؟ مش ابن مهدي بغدادي ولا كوفي؟ طب انا اقول لك حاجه، كل من ابن مهدي ووكيع يروياني عن ابن عيينة، الاثنين بيروا عن ابن عيينة، فليه انت حلفت بقى على انه الثوري؟ قول ماشي. اذا قال وكيع حدثنا سفيان او عن سفيان بغير ان يحدده او ينسبه فهو الثوري، دي قرينة. لكن في هذا الاسناد قرينة اقوى من هذه القرينة. ممكن يقول لك مرة يا اخي قال سفيان وخلاص ما نسبوش، ماله ابن مهدي؟ ابن مهدي يروى عن الاثنين ويقول سفيان وخلاص، ما فيش قرينة في هذا الاسناد اقوى. شوف ده الشاهد بيقول ايه، بيقول مثل حديث ابن عيينة، يعني وكيع وابن مهدي يرويان عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن ابي المنهال عن ابن عباس بمثل حديث ابن عيينة. طب لو كان سفيان في الاسناد هو ابن عيينة لم يكن لقوله مثل حديث ابن عيينة قيمة، صح ولا لا؟ ما هو خلاص مثل ليه؟ اذا كنت انت قد نصصت على الطريق، فاذا كان هو طريق ابن عيينة فلا قيمة لقولك مثل حديث مين؟ ابن عيينة اللي هو السابق. فلما قال هذا الطريق هو مثل طريق ابن عيينة السابق دل على ان سفيان هنا ليس هو مين؟ ابن عيينة، وانما هو سفيان الثوري. دي اقوى قرينة طبعا للتمييز، اقوى قرينة للتمييز. وان كانت القرائن الاخرى اللي انتم ذكرتوها وجيهة ومحتملة، لكنها ايضا محتملة للقول الاخر. يقول لك مرة يا اخي مرة وكيع روى ولم ينسبه او لم يسميه، قال سفيان وخلاص، ممكن مش ممكن؟ لا ممكن، وقد فعلها وكيع، لكن ليس الغالب من شأن هذا. يقول لك خلاص ما دام الغالب مش اعتبر ان دي المرة الوحيدة اللي هو قال فيها ايه، قال فيها سفيان ولم ينسبه. قال النووي عليه رحمة الله، قال أهل اللغة يقال السلم والسلف، أي بمعنى واحد، وأسلم وسلم وأسلف وسلف، ويكون السلف أيضا قرضا، ويقال استسلف فلان أي طلب سلفة. قال الشافعية ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. أنا عايز أقول لك صورة السلم وصورة القرض واحدة من جهات حيثية معينة. هي إيه؟ هي إثبات مال موصوف معين محدد في الذمة في مقابل شيء يبذل الآن حالا. توضيح بالمثل، انت بتيجي تقول لي اديني 100 جنيه ويبقى لك اردب قمح لما يطلع القمح في شهر كذا، اردب قمح لما يطلع القمح في شهر ايه؟ في شهر كذا. انا اعطيتك 100 جنيه، هل الذي صار في ذمتك لي 100 جنيه ام اردب قمح؟ مش كده برضه؟ إذا أردب قمح ده مقوم ولا غير مقوم؟ مقوم، له قيمة، صح؟ فصار هذا القمح مالا متقوما موصوفا محددا في ذمتك في مقابل أن أدفع لك حالا 100 جنيه. انظروا إلى التعريف الآن، قال ويشترك السلم والقرض في أن كل منهما إثبات مال موصوف في الذمة بمبذول حالا، يعني أدفع لك دلوقتي حالا 100 جنيه ويثبت لي في ذمتك مالا موصوفا، قمح، شعير، برسيم، أي شيء. وذكروا في حد السلم عبارات، حد السلم اللي هو إيه؟ الحد اللي هو تعريف، الحد اللي هو التعريف. وذكر في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا. نفس التعريف نفس الكلام السابق بس هذا تعريف أقوى من جهة الصيغة الأدبية أو من جهة شروط الحد، لأنه تعرفين الحد لابد أن يكون جامعا مانعا. الحد أي تعريف في الدنيا الصلاحي لابد من اشتراط شرطين فيه، أن يكون جامعا أي لأوصاف المعرف، جامعا لأوصاف المعرف، لا يختل وصف من أوصافه ولا ركن من أركانه ولا شرط من شروطه. إذن هذا معنى أن يكون الحد جامعا، يعني يشمل جميع المعرف من كل نواحيه. وأن يكون مانعا أي هذا الحد يجب أن يكون مانعا أي من دخول غير المعرف في الحد، من دخول غير المعرف في الحد. ربما أنت ذهبت تعرف المرسل فأدخلت مع المرسل في هذا التعريف المرسل الخفي أو التدليس، هنقول لك لا، التعريف ده غير سديد. ليه؟ لأنه وإن كان جامعا لأوصاف المرسل إلا أنه ليس بمانع من إدخال غيره معه في التعريف، فلا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، جامعا للأوصاف مانعا من دخول غير المعرف فيه. قال أحسن حد للسلم أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل أي بعطاء يعطى عاجلا، يعطى الآن، يعطى الآن. ويشترط وهذا شرط في السلم أن يكون الدفع معجلا في مجلس العقد وفي مجلس السلف والسلم. وأنت ما تقوليش مثلا اديني 100 جنيه ولما يطلع القمح أعطيك بها أردبا، سأقول لك حاضر النهاردة بكرة النهاردة بكرة الشهر الجاي لحد ما يطلع مين القمح، أجي بقى أقوم واقف لك فين يوم حصاده، أقول لك أنت فاكر من كام شهر كده أنت قلت لي هات لي 100 جنيه وبالك أردب، ويبقى الأردب ده مثلا طلعت ب 110 أو 120 أو أكثر من ذلك، أقول لك اتفضل يا عم ال 100 جنيه أهي واديني مين الأردب. الكلام ده يا سلف؟ دي صورة السلف؟ لا، ده هذا بيع وشراء، دي صورة البيع ليس صورة السلف ولا القرض. نعم. خلص هما يتفقان فإذا ترضي على ذلك فالشرع لا يمنع، هذا معلوم أنه يعطي معجلا بعام أو عامين أو أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مدينة وجدهم يسلفون في التمر قبل زرع التمر، معذرة ما قصدت الزرع يعني، قبل وقت جني الثمار بسنة وسنتين، فلو كان ثلاثا أو أربعا أو عشرا لم يمنع، لم يمنع، خاصة وأن هذه المسألة لها ظل في فعله عليه الصلاة والسلام. أما تعلمون أن النبي عليه السلام قد أخذ مال الزكاة من العباس قبل وجوبها بعامين؟ مش نبقى فعل ذلك؟ نعم، الحديث الصحيحين. ولذلك هذا مذكور في كتب الفقه تحت باب جواز تعجيل الزكاة، باب جواز تعجيل الزكاة، مع أن احنا عارفين أن الشرط في إخراج الزكاة أي في وجوبها أن يحول عليه الحول وأن تبلغ مين النصاب. فبالنبص من نفسه هو الذي أخذ من العباس زكاة ماله، وكان صاحب مال معروف، العباس كان أكبر مرابي في الجاهلية، كان صاحب مال، فلما أسلم ترك الزيادة وبقي له رأس المال، فرأس المال هذا كان بالملايين، كان العباس عظيم المال. فالنبي عصم كان لفرط حاجته وشدة حاجته للدعوة إلى الله عز وجل وتجهيز الجيوش وغيرها كان يأخذ زكاة مال العباس معجلة بسنة وسنتين وزيادة. أما تأخيرها فلا يجوز، يعني تأخير زكاة، تأخير إخراج زكاة المال لا يجوز، أما تعجيلها فيجوز. ولذلك من كان عنده مال فيقدر أنه سيخرج 1000 جنيه عن هذا المال مثلا، فلا بأس أن يدفعه معجلا كل شهر 100، كل شهر 100 جنيه معجلة للعام المقبل. أما لا ينتظر حتى تجب عليه الزكاة فيبدأ يقسطها عن العامين الذي مضى. الصورة الثانية هذه لا تجوز بخلاف الصورة الأولى فإنها جائزة، ودليلها حديث العباس. فهنا لا بأس أبدا بالسلف لأعوام ستأتي، لأعوام ستأتي. واحد بقى يقول طب إيه، طب وإحنا شعرفنا إن الزرع ده مش هيتحرق أو مش هيموت أو إن الرجل مش هيبيع الأرض، ما هو ممكن يبيعها يضطر إلى بيعها. نفس الحجة، ثم هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن العباس نفسه ماله يتحرق، ماله يخسر، يبقى فقير في غمضة عين أو طرفته، صح ولا غلط؟ ومع هذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصورة، فالحجة في إقراره عليه الصلاة والسلام. قال في حد السلم أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا، سمي سلفا أو سلما لتسليم رأس المال في المجلس، لتسليم رأس المال في المجلس، أي مجلس الاتفاق على إنشاء العقد، عقد السلم أو السلف. وسمي سلفا لتقديم رأس المال، يعني الذي يبذل أولا هو مين؟ رأس المال. خدت بالك؟ مش يجي المزارع يعطيني أردب القمح، أردب إيه؟ القمح، قال له خلاص وأنا بأدي لك 100 جنيه الشهر القادم أو اللي بعده أو لما تتيسر معايا. لا، ده ما يبقى سلم بقى ولا سلف، لأن شرط السلم أو شرط السلف أن يسبق المال الموصوف في الذمة، أن يسبق المال الموصوف في الذمة، يعني المال يدفع أولا ثم يأتي بعد ذلك سداد قيمة هذا المال الموصوف في الذمة. أجمع المسلمون على جواز السلم، أجمع المسلمون على جواز السلم. أهل العلم يقولون السلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يستدلون بهذا كما استدل به ابن عباس رضي الله عنه على جواز عقد السلم، واعتبره عقد مداينة. ثم الدليل من السنة هذا الحديث وغيره مما نشأ أو كان سببا في إنشاء هذا العقد، وكان بداية هذا العقد في الإسلام بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأن أهل مكة لم يكونوا أهل زراعة، لم يكونوا أهل زراعة بل كانوا أهل تجارة. أما الإجماع فقد نقله غير واحد، هذا النووي منهم، ونقله كذلك ابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيه جواز السلم، أي هذا الكلام إقرار منه عليه الصلاة والسلام لصحة هذا العقد، لكن يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به، يعني لابد من تحديد قيمة مين؟ قيمة المال الموصوف في الذمة. ما انت خدت مني 100 جنيه على أساس إيه؟ هتعطيني إيه؟ هتعطيني إيه؟ ما اتفقناش على حاجة. يجي وقت التمر يقول لي لا معلش مش هدي لك تمر. ليه يا عم؟ ده لما اعطيتك كانت نيتي ان انا اخد تمر لما يطلع. يقول لا، وانا كانت نيتي ان انا ادي لك قمح. اختلفنا ولا ما اختلفناش؟ اختلفنا. طب الشرع اصلا اتى لرفع الخلاف. طيب التمر طلع لا انا طالبته ولا هو اعطاني، لانني انوي اخذ قمح وهو ينوي ان يعطيني قمحا، فلما ذهبت لياخذ القمح بعد حصاده قال لي خلي بالك انا هعطيك قمح بما يعادل 100 جنيه اللي انت اعطتهاني بسعر النهاردة. هقول له لا ده انا هاخد منك قمح ب100 جنيه بسعر اليوم اللي انا سلمتك فيه 100 جنيه. لا او مش لا اختلفنا ولا ما اختلفناش؟ ها طب ده معلوم ولا مجهول؟ مجهول صح ولا لا؟ لكن لما اقول له خد 100 جنيه دي على ان يكون لي عندك اردب بقمح، القمح يطلع امتى؟ يقول ده في شهر كذا. اقول له ماشي في خلال شهر كذا لما تحصل القمح تعطيني اردب. يطلع الاردب ده بقى اقل من 100 وكان زائدا عن 100 في وقت التسليم، او اكثر من 100 في وقت الحصاد، هذا امر لا يضر. يطلع بالزيادة عنده بالزيادة عندي في المال او الحصاد، هذا امر لا يضر، لانني لما سلمت المال شرطت ان اخذ مالا موصوفا في الذمة، اذا كان مكيلا بكيل معين، واذا كان موزونا بوزن معين في وقت معين، فلا علاقة لي بالزيادة ولا بمين ولا بالنقصان ولا بالنقصان. ولذلك دلوقتي انت لو استلفت من واحد 100 دولار، 100 دولار، الدولار النهارده بكام؟ ب3.5 ولا زاد ولا قل؟ ب3.5 ماشي. وقلت لي معلش اسمح لي ان انا بجيب لك ال100 دولار دي بعد سنه. بعد سنه. طيب انا لما سلمتها لك النهارده ال100 دولار دي كانت تساوي 350 جنيه. لما مرت السنه واتضربت البورصه العالميه في قلبها وقلب اهلها، نزل الدولار ل2 جنيه. بعد سنه انا مطالب اسلمك 200 جنيه ولا 350؟ انا مطالب بايه؟ بقيمه ال100 دولار في وقت السداد ولا وقت السلف؟ وقت السداد مش كده برضو؟ وقت ايه؟ يا سلام من اللي قال كده؟ وقت السداد يا حبيبي، ده اجماع، ده اجماع. بلاش يا سيدي 200 جنيه، هدي لك ال100 دولار. حد يقول ان انا اسلمك 300 دولار؟ الا واحد بس؟ حد يقول كده؟ الا واحد يخرم ويخرق اجماع الامه سلفا وخلفا؟ انا بعد سنه بلاش، انا يعني حولت لك بجنيه وانا قاعد، لكن الاصل ان انا ساعطيك ال100 دولار. طيب حد يلزمني بان انا اعطيك 150 دولار او 200 دولار عشان اعوضك الخساره اللي خسرتها ال100 دولار بسبب فعل البورصه؟ حد يقول لي كده؟ لا، انا هديلك ال100 دولار بس، وانت ان شاء الله تروح تغيرها ب1000 جنيه، ده مش بتاعي، ان شاء الله يا رب تخسرها كلها، ده برضو مش بتاعي. صح ولا غلط؟ يبقى معناته بس ده في المال، ده فين؟ في المال، مال مقابل مال. انما مال مقابل موصوف في الذمه، موصوف في الذمه لا، يبقى الموصوف في الذمه مقدم، الموصوف في الذمه مقدم. ولذلك من العقود، من العقود الصحيحه السلم او السلف اذا كان في كيل معلوم 10 كيلات، او وزن معلوم 100 رطل او 100 كيلو، في وقت وفي اجل محدد، شهر كذا او في يوم كذا. صح؟ اذا كان تم بهذا الشكل يبقى عقد صحيح، اذا تم ببهوأ كده من غير تحديد يبقى ده عقد غرر ولا عقد سلم؟ غرر. وعقود الغرر دي محرمة ولا حلال؟ محرمة وباطلة، محرمة وباطلة. واظن ان احنا اتكلمنا عن عقود الغرر من قبل. قال في هذا الحديث جواز السلم، وانه يشترط ان يكون قدره معلوما بكيل او وزن او غيرهما مما يضبط به، يعني مما تضبط به السلعة الموصوفة في الذمة. اذا كانت مكيلة يبقى بالكيل، موزونة يبقى بايه؟ بالوزن، ممترة يبقى بالمتر او غير ذلك. فان كان مزروعا، مزروعا بالذال، مزروعا يعني ايه؟ يعني مقدرة بالزراع، مقدرة بالزراع مش بالزرع، مقدرة بالزراع، يعني اذا كانت سلعة مما تباع بالزراع. قال كالثوب اشترط ذكر زرعان معلومة، يعني اديني 100 جنيه وانا هجيب لك توب قماش. اديني 100 جنيه دلوقتي وانا بعد شهر بالظبط هسلمك ايه؟ توب قماش. العقد ده صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح. ليه؟ لان لازم اقول له اديني 100 جنيه في مقابل ان انا هجيب لك توب قماش دبلان ابيض المحله الكبرى نمره 1 30 متر. كده عقده صح ولا باطل؟ مش كده برضه؟ ليه؟ لانه معلوم القدر بالذراع. معلوم القدر بايه؟ بالذراع. لان القماش مما يضبط بالذراع. ما هو الذراع ده عند الثلث يعني المتر عندنا، يعني المتر عندنا. وقل ان يستخدم احد في هذا الزمان الذراع، لكن السلف ما كانش عندهم متر، فكان عندهم ايه؟ عندهم ذراع. فكانوا الاشياء اللي احنا الان بنمطرها كانوا هم بيعملوها بايه؟ بالذراع. فدلوقتي واحد يجي يقول ايه؟ اديني 100 جنيه وانا ادي لك طوب قماش 30 ذراع. 30 مين؟ ذراع. تعرف ان العقد ده اليوم ممكن يبقى فيه جهاله؟ ممكن يبقى فيه ايه؟ جهاله. انتوا عارفين الذراع؟ الذراع في اللغه من الرسغ الى المرفق، من الرسغ الى المرفق، هي العظمه دي بس، دي اللي في اللغه تسمى ايه؟ ذراع. ولما يجي بقى هو يديني القماش بعد شهر خد مني بكده الفلوس، يقول له يا حماده تعالى قيس لعمك توب قماش. حماده ده يجي يجري يتقلب، عنده 5 سنين. تصور ان هو عايز يديني القماش بذراع حماده. انا هابل الكلام ده ازاي؟ لابد ان يكون العقد محدد بذراع من؟ ليه؟ لانني رجل برضو عظيم البدن، ذراعي يطلع له يجي متر الا ربع او متر. والرجل الذي اخذ مني المال وهو صاحب القماش ذراعه يختلف عن ذراعي. انا ذراعي من جهه العرف طويل جدا، وذراعه هو كذلك من جهه العرف قصير ايه؟ جدا. فهو بقى ما يزودش الطين بله ويبيع لي بمين؟ بذراع ولده. لا، المقصود بالذراع اي ذراع الرجل المعتاد عرفا، ذراع الرجل المعتاد. ولذلك ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول فرضت زكاة الفطر صاعا من تمر او من شعير او من اقط او من طعام. الصاع ده كم مد؟ 4 تمدات. الصاع ما تقولش كيلو بقى، انا قلت لك كم كيلو؟ انا قلت لك كم كيلو، انا بقول لك كم مد، لان دي لغه العرب ودي لغه الاحاديث. لما اقول لك دلوقتي انت مطلوب منك تطلع عن زكاة الفطر بتاعتك صاع من اي سلعه من السلع المذكوره في الحديث، ها؟ هتقول لي الصاع ده قد ايه؟ هقول لك 4 امداد، 4 حفانات كده. تيجي تلاقي واحد مثلا زي سلمة بن الاكوع كفه قد كده اهو، قد ذراع الواحد، يعني المد الواحد منه 10 صاعات مننا احنا، 10 صاعات مننا. هل السنه قصدت مد سلمة بن الاكوع بهذه الضخامه؟ ده التابعي بيقول لسلمة بن الأكوع ناولني يدك التي بايعت بها النبي صلى الله عليه وسلم لأقبلها، فناولها إياه. فيقول التابعي فلما وضعتها في يدي كأنها خف جمل، يعني يدوب يشيلها. فما كانش هو اللي هيوطي لها عشان يبوسها، مش هيقدر يرفعها. فهذا المقصود فعلا بهذا الكف وزن المد؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. يبقى هو ايه؟ مد الرجل المعتاد عرفا، عرفا. لان انتوا عارفين الناس زمان يعني كانوا في الخلق عظاما، كانوا في الخلق عظاما، كما جاء في الصحيح ان الله تعالى خلق ادم وطوله في السماء كام؟ 60 ذراعا. يعني ادم هيبقى طوله 60 ذراع، خدت بالك؟ وابنه مثلا 10 اذرع، لا هيبقى زيه. أولاده لما يكبروا هيبقوا زيه.
ثم النقصان شيئا فشيئا شيئا فشيئا, شيء غير ملحوظ في كل عصر ومصر, شيء غير ملحوظ. احنا دلوقتي لما بنشوف واحد مترين بنقعد نتريق عليه ونقول له جو فوق شكله ايه ومعرفش ايه والكلام ده, صح ولا غلط؟ في حين ان مترين دي برضو في زمن الصحابة اليه, يعني لما يجيني وصف عمر, وصف عمر انه كان يقدر بثلاثة امتار. ليه؟ احنا قلنا ثلاثة, ما احنا قلنا ان مفيش امتار عند الصحابة, فمنين قدرناه بثلاثة امتار؟ بالروايات التي صحت عن عمر انه كان يرفع يمناه فيضعها على ظهر الفرس وشماله على الارض, يعني كان بيرفع رجله كده بس يحطها فين؟ في ظهر البعير ولسه رجله التاني على الارض. طبعا ده طول عظيم جدا, طول عظيم جدا. وخلاف المؤرخين في سن سلمان الفارسي, منهم من قال سنه 350 عاما, ومنهم من نازع في هذا السن وأثبت أنه 250. يا سلام, يعني فرقت 250 سنة, حتى وصلوا إلى 120 سنة. برضو 120 سنة كتير, ده احنا دلوقتي لما بنلاقي واحد عنده 120 سنة بيطلعوا جري بيه على إذاعة التلفزيون عشان يفضحوه, صح؟ لكن الطبيعي, الطبيعي بتاع الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, عمر أمتي ما بين 60 إلى 70, لا يزيد عنه إلا قليل, لا يزيد عنه إلا قليل. الشاهد من هذا كله يا إخواني أن عقد السلف لابد أن يكون في شيء معلوم من جهة الوزن إذا كان يوزع, من جهة الكيل إذا كان يكال, من جهة الزراع إذا كان يزرع, أو مما يضبط به غالبا في العرف, فضلا عن تحديد المدة التي يلزم فيها من استسلف. ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما, وإن كان في موزون فليكن وزنا معلوما, وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما, فليكن أجله معلوما. يعني فيش واحد يقول لي اديني 100 جنيه ولما تبقى تفرج علي بالزرع سأعطيك زرعا, لا, كان ده فيه جهالة. لابد أن يقول هعطيك مقابل 100 جنيه كذا من غلة كذا التي تنبت في شهر كذا أو تحصد في شهر إيه؟ في شهر كذا, خلاص. قال الشافعية, والشافعية لهم مذهب في مسألة الأجل, لا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا, بل يجوز حالا. لا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا بل يجوز حالا, لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر. وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل, بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما. طبعا ربنا يكرمك حاج, طبعا الكلام ده على خلاف مذهب الجمهور, على خلاف مذهب الجمهور, وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكن أهل العلم أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به, على اشتراط وصفه بما يضبط به. وفي هذا الحديث دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا خلاف, وفي جواز السلم في الموزون كيلا, وجهان للشافعية أصحهما جوازه كعكسه تماما بتمام. الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله لما تكلم عن السلم تكلم بكلام جميل جدا ممتع, والذي درس في جامعة الأزهر وعرف هذه التعقيدات الفقهية التي تعرض لها الأساتذة في كلية أصول كلية الشريعة على جهة الخصوص, يعلم أن هذا الرجل أعجوبة من أعاجيب الأزهر في سلاسة أسلوبه وبساطته وقوة حجته, إلا ما ينقم عليه طبعا في فيما يتعلق بالحديث خاصة, لأنه لم يكن من المحدثين ولم تكن له دراية بأصول علم الحديث من جهة القبول والرد أو التصحيح والضعيف، لكنه فقيه بإذن الله على أعلى مستوى. قال الإمام: السلم ويسمى السلف هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل، والفقهاء تسميه بيع المحاويج. بيع المحاويج، طب المحتاج من هنا؟ المحتاج المستسلف، مش كده برضو؟ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. صاحب المال عايز الحب، وصاحب الحب عايز مين؟ المال. لكن الحب متأخر ولا المال؟ الحب هو المتأخر، فيكون صاحب الحاجة الغائبة والمتأخرة هو المحتاج أكثر، ولذلك يسمى في حقي بيع المحاويج. يعني أنا لفرط حاجتي أبيع لك شيئا أنا لا أملك إلا أصوله، أما عين المبيع فلا أملكه الآن. أنا ببيع لك أردب قمح، القمح ليس معي ولكني أملك إيه؟ أصل البيع اللي هي الأرض، الأرض نفسها معايا. ويغلب على الظن أنني سأملك القمح في موعده، يغلب على الظن أنني سأملك القمح. ليه؟ لأن الأرض ماشية بصورة طبيعية، كل سنة بتطلع قمح، كل سنة إيه المشكلة؟ فبقى أمرا مألوفا أن أنا أبيع غلة سنة وسنتين وثلاث وأربع وعشر، لأن الأمور بالنسبة لي ماشية طبيعي في الأرض، ماشية طبيعي في الأرض. لكن أنا رجل دلوقتي معايا أرض بور لأول مرة تزرع، لأول مرة إيه تزرع، هل الأرض اللي مضمونة في الزرع؟ ها؟ أنتوا عارفين الأرض اللي بيسموها الفلاحين أرض نزاز؟ أرض نزاز تعرفوها؟ ايه ده، معقول انا الوحيد اللي فلاح؟ معقول ده مصر كلها فلاحين؟ ارض نزاز دي اللي بيسموها ارض عفير، هتقول لي انت فسرت. طيب ارض هي اشبه، هي طبعا طينية ولكنها لفرط صحراويتها يغلب على سطح الارض أنها أرض رملية فيها نسبة عظيمة جدا من الملح، نسبة عظيمة جدا من إيه؟ وذلك هم بيقولوا الأرض البور، عارفين البور؟ عارفينها؟ الأرض البور، ها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصلح أرضا بورا فيا له، يعني ما تقولوش ده مش فلاح، طب يبقى أنت ما تستسني برضه، لو في دي ما أنتش فلاح تبقى برضه ما تستسني. هي العفير، هي النزاز، هي البور، التلاتة واحد. ولو رجعت لأي كتاب من كتب اللغة خاصة لسان العرب هتلاقي التلات مصطلحات دي في الأرض البور، مادة بورة أو نززة. ففي هذه الحالة لو أن مستسلفا استسلف مالا على اعتبار أن يغلب حتى على ظنه أنه سيكون صاحب قمح أو صاحب مين؟ زرع. وإحنا باعتبارنا فلاحين نعرف أن الأرض البردي ممكن تفضل تستصلح فيها وتزرع فيها سنة واثنين وثلاثة وعشرة على بال ما تبدأ الأرض تشتد وتهيأ للنبات، وتهيأ لمين؟ للنبات. وذلك أنت خد أي شجرة كده حطها في أي مكان ممكن تطلع، ممكن إيه؟ ما تطلعش، بخلاف أرض قوية معلوم قوتها، وأن بس ادي لها انت ورعاها واخدمها هتطلع لك ونص، ها؟ لأن ما فيش عليها مشكلة، ده الأرض يعني أبا عن جدا تنتج وتثمر في كل عام مرة ومرتين، يبقى اشمعنى أنا سأقدر أنها لا تثمر في عام معين؟ اشمعنى أقدر هذا؟ ده كان يبقى لها مئات السنوات تثمر على نحو واحد وعلى وتيرة واحدة، فأنا لما أقدر الشر إذن؟ فأنا أبيع شيئا يكاد يكون مضمونا في الذمة، مضمونا في الذمة، كما أن هذا الشيء يغلب على الظن حصوله في موعده المحدد، حصوله في، يعني ده مش من عقود الغرر، ده مش من عقود مين؟ الغرر، بل هذا أمر ثابت معروف من جهة العرف. قال: وهو بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، فصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الحاجية. يعني العقد ده دعت إليه المصالح الحاجية. ويسمى المشتري المسلم أو رب السلم، ويسمى البائع المسلم إليه، والمبيع هو المسلم فيه، والثمن هو رأس مال السلم. وكما قلنا مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام: ولا يدخل هذا في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما ليس عنده. مش احنا قبل كده خدنا حرمة بيع ما ليس يملك البيع؟ ها؟ لا يبع أحدكم ما ليس عنده، لأنه هيبيع. فهذا الحديث ما هو حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث أو هذا البيع، بيع السلم، لا يدخل تحت هذا، لا يدخل تحت هذا، لأن المقصود بقوله لا تبع ما ليس عندك أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه، ما لا قدرة له على تسليمه. يعني أنا دلوقتي لما أكون عازم على شراء أرض، لما أكون عازم على شراء مين؟ أرض، وزرع هذه الأرض ثمرا، هل يمكن أن أذهب وأستلف مالا على اعتبار أنني لم أبقى أشتري الأرض وأزرع الأرض ويطلع التمر؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ ما ينفعش، مشكلة؟ ليه؟ لأنني الآن بعت ما لست أملك حقيقة، بخلاف لما يكون أنا عندي الأرض دي في حوزتي وفي ملكي، والنخلة هو قام فيها هو، والنخل كل سنة بشهادة المدينة كلها والقرية كلها كل سنة بيطرح، كل سنة بإيه؟ بيطرح. ففي الحالة دي أنا فعلا ببيع ما ليس عندي، ها؟ ولا ببيع ما يغلب على الظن أنه قائم وموجود، صح؟ وذلك لا يمكن التسوية بين الصورتين، لا يمكن اعتبار عقد السلم داخلا في بيع ما ليس تملك، لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غررا ومغامرة. أما بيع الموصوف المضمون في الذمة مع غلبة الظن بإمكان توفيته في وقته فليس من هذا الباب في شيء. كلام مريح ولا مش مريح؟ مريح ولا لا؟ مش هستريح وحر، وده اللي عندنا. طيب، شروط عقد السلام. للسلام شروط لا بد من أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في رأس المال، ومنها ما يكون في المسلم فيه. والمسلم فيه اللي هو إيه؟ المبيع. المبيع. أما شروط رأس المال اللي هو الثمن، يعني أن يكون معلوم الجنس، أن يكون معلوم مين؟ الجنس، وأن يكون معلوم القدر، وأن يسلم في المجلس. الثلاث شروط دول: معلوم الجنس، معلوم القدر، أن يكون مسلما فين؟ في المجلس. أما شروط المسلم فيه اللي هو المبيع، يشترط أن يكون في الذمة، يعني شيء موصوف محدد فين؟ في الذمة، وأن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يكون الأجل معلوم، إما معلوم بالسنة أو بالشهر أو باليوم. وهل يجوز إلى الحصاد والجزاز وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ يعني لو قال له إيه، أنا أخذ منك 100 جنيه وأجيب لك قمح في موسم الحج، في موسم مين؟ الحج. ده محدد ولا مش محدد؟ محدد له موسم الحج اللي هو ايه؟ العشر الاول من ذي الحجة، صح كده؟ ولا النصف الاول من ذي الحجة على اقصى تقدير. يجي واحد بقى من اياهم يقول له لا، ده ربنا بيقول الحج اشهر معلومات، وانا عايز دلوقتي اهو، وانا عايز ايه في اول ذي القعدة. الحج اشهر ايه؟ معلومات. وانت قلت لي هجيبها لك في ايام الحج، وده من ايام الحج، انا عايز ذي القعدة. يقول له يا عم ده عند الاطلاق، ما هو برضو تاني فقيه، هو مزارع بس فقيه. يقول له يا عم ده اطلاق الحج عند الاطلاق ها يعني قدوم الحجيج، ما هو ده بيلبطه وده هيلبطه هو كمان. طب قدوم الحجيج، قدوم الحجيج اي من اهل قريتنا. طب اهل قريتنا لما بيروحوا يحجهم بيلزقوا له هناك بعد الحج شهرين ثلاثه؟ يقول له لا، انا اصبت في نفسي انه لما يحجوا اهل بلدنا ويجم هديلك الاداب بالقمح بتاعك. الراجل ده يقطع المحطه يستنى مين؟ الحجيج. يفوت المحرم ويفوت سفر ويفوت ربيع والناس مش عايزه دي. يقول له معلش خد بنيتي، مش دول حجيج؟ يقول له اه. ولذلك لما كانت المساله دي تحتاج الى ضبط اكثر اختلف فيها اهل العلم، هل يجوز تحديد الاجل بالحج؟ بالحج ده بالحج ممكن الناس تلبس فيه، صح؟ اللي يقول لا اشهر الحج، واللي يقول له لا ده موسم الحج، ويقول له لا ده سفر الحجاج، ويقول له لا ده عوده الحجاج، هنختلف. طب على ايه؟ وذلك العلماء اختلفوا هل يجوز تحديد مده السلف، اي رد المنصوب في الذمه في وقت الحج لما كان وقت هذا الحج مطاطا. اختلف اهل العلم، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بايه؟ بعدم الجواز. وهل يجوز الى الحصاد والجزاز؟ الى الحصاد والجزاز برضو اختلفوا فيه. ليه؟ لان الحصاد شيء، او معذرة الجزاز شيء والحصاد شيء اخر، والحصاد شيء اخر. الجزاز هو قطع الزرع من الارض بعد استوائه، الحصاد الجزاز قطع الزرع من الارض، الارز او القمح او الشعير او اي شيء قطعه من الارض، خدت بالك؟ هو ده جزازه، جزازه. اما حصاده فممكن يبقى عنده عام كامل، لان الحصاد هيكون محل نزاع من جهه العرف، وان كان له تعريفات كذلك في اللغه. فيقول لا انا لسه ما حصدتش، انت شايف الرز او مرمي في الجرن هناك اهو، لسه انا ما درستش ولسه ما لميتش الرز، صح ولا غلط؟ فلما ابقى احصده ان شاء الله، يعني يبقى رز كده معبأ في شويله، هجيب لك حقك يا عم لحد عندك في البيت، بس اصبر عليا. طب يلا يا عم، انت بقالك شهر حاطط الرز، انت هتعمل زي قوم يوسف ولا ايه؟ تسيبه 7 سنين كل ما تحتاج شويه تروح تجيبه؟ طب وانا؟ يقولوا لما بحصد، لما بقى ايه؟ ولذلك لما توقع العلماء اختلاف الناس واختلاف اعرافهم والسنتهم، اختلفوا في الجواز من عدمه. هل يمكن باي لسان او لغه او عرف يقع الخلاف اذا قال المستسلف اقضيك اردب قمح درجة أولى يوم واحد ذي الحجة؟ هل يمكن يقع الخلاف بشكل ده؟ هيقع؟ لا، ده القمح درجة أولى وأردب من جهة الوزن أو الكيل، واليوم اللي هو الأجل ده يوم واحد ذي الحجة، متفق عليه والعقد أهو كده. يقع الخلاف ولا ما يقعش؟ ما يقعش، بل وينتفي الغرض. معلوش هجيب لك إيه أردب قمح، لا ده دب قمح وصف وكيت وكيت وكيت، لانه ممكن يروح يجيب لي لما يلاقي القمح بتاعه جميل وحلو كده، خدت بالك؟ يقوم يروح يدور في السوق على قمح معفن ويشتري له اردب قمح بربع الثمن القمح اللي طالع من عنده ويقول له عم اتفضل انا قلت لك اردب قمح وخلاص اتفضل اهو اردب قمح. الراجل اللي ياخد الاردب القمح ده لما يجي يغدله يطلع ثلاث ارباعه طوب، ثلاث ارباعه ايه طوب، والربع اللي طالع يضعه للعنزه لانه لا يصلح لاكل ادميين، لا يصلح لاكل ايه الادميين. دي والله يا اخواني حصلت وانا اذكرها الان لما كنت في الاعدادي او الثانوي. خدت بالك استسلف مبلغ من المال على ان يعطي قاعده أذب رز. وبعدين لما حصد الرز وعباه في الاشويله وما اعرفش ايه بتاعه الكلام ده، فقال لنا ايه خدوا القش ده وعملنا القش كده ايه ربطوا لنا بقى مقشات، قالوا لنا اكنسوا الجرن ده، كنسنا الجرن، خلي بالك دي الكناسه، كنسنا الجرن. قال عبوه فين؟ في الزكيبه دي، عبناه في الزكيبه. لما جه الرجل ياخد الاردب بتاعه عم قال له يا عم الاردب هنعطوا لك اردب ونص من عندنا، خدت بالك؟ انا قلت له يا عم ده طوب. طبعا كلمه طوب ديت انا دفعت ثمنها غالي جدا، لكن الرجل فعلا خد الزكيبه دي وشحنها وراح البيت، وبمجرد ان وصل الى بيته لانه اكتشف الايه؟ اكتشف المقلب ده عنده في البيت هناك، لما فك وشاف الطوب ما شافش رز، شاف طوب. جه قال لي انت بتضحك عليا يا فلان، وعمل مجلس عربي كبير قوي قوي قوي، اتحكم على عمي ده ان هو يدفع ثمن الشوال ده ولا الزكيبه دي ثلاثه. ومجلس العرف ده كان اقوى في قلوب الناس من مليون محكمه النهارده، مليون محكمه، اما ان يدفع هذا المقصر المذنب ثلاثه اضعاف، واما ان يقاطعه اهل القريه اجمعون. مين يقدر يعيش في قريه لوحده؟ خدت بالك؟ فدفعه هو اقل من ذلك، ثلاث زكايب رز. والناس قالوا انت اللي تدخل المخازن تختارهم بنفسك. دخل الرجل وخد احلى رز هنيئا مريئا وذهب الى بيته. فانا عايز اقول لك ان ممكن فعلا اطلاق الموصوف في الذمه، طبعا مش هيكون موصوف في الحاله دي، اطلاقه على هذا النحو هجيب لك ارداب بقمح، هجيب لك ضريبه رز، لا، لازم يتعين رز ايه وارداب بقمح شكله ايه، لانه ممكن يقول روح يجيب له فعلا كناسه وزباله الارز والقمح، ويقول لا ده اسمه في اللغه وفي الاصطلاح قمح هديهولك. لا، لابد ان يكون شيئا موصوف. يعني ايه موصوف في الذمه؟ يعني ايه موصوف في الذمه؟ موصوف في الذمه يعني واحد يتصل بيا تليفون ويقول لي انا عندي سياره تويوتا موديل 2000. طبعا لو قال لي تويوتا موديل 2000 يبقى معناته ان جميع اوصافها بعد كده مستقره عندي، لانه قال لي ده يعزيه انا ما ركبتهاش. او معرض بيتصل بيا يقول لي يا عم انا هبيع لك سياره تويوتا كرولا موديل 2000 لسه نازله النهارده، اللي لسه نازله النهارده دي اروح الاقيها مثلا عامله 30,000؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ لا، ده غش. ولو قلت له وانا اشتريت، وانا مين؟ على التليفون اهو، وانا اشتريت، البيع ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لانه بيع موصوف في الذمه، فاذا ظهر به العيب فلا يلزم البيع، فلا يلزم اتمام مين؟ البيع، لانني بشتري شيء موصوف في الذمه لا يختلف على وصفي احد. لكن لما رحت انا فوجئت بان الساره عامله كام؟ لحقت في شهرين ثلاثه عملت 30,000، والراجل بيقول لسه نزلي دلوقتي، لسه نزلي ايه دلوقتي. زي ما يكون واحد بيبيع عبد، يتصل بواحد يقول له انا عندي عبد وصفه كيت وكيت وكيت، لسه جاي دلوقتي في كرتونته، خدت بالك؟ اروح الاقي العبد لا في كرتونه ولا حاجه، ده العبد متمرمط وطالع، خدت بالك؟ ده ما ينفعش، البيع ده لا يصلح، لابد ان يكون موصوفا وصفا دقيقا بحيث لا يختلف عليه احد. اذا هلك الزرع فالمستسلف ضامن للمال، ضامن للمال، يؤديه في وقته، يؤديه في وقته، يذهب الى الغير فيشتري منهم الموصوف في الذمة أي في ذمته ثم يلزمه الوفاء به في موعده. يعني السؤال هو ده الأصل. إنما الاثنين التانيين تعزير، تعزير وتأديب. لا ليس عليه. قال وهل يجوز إلى الحصاد والجزاد وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ فقال مالك يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين، أما إذا كانت غير معلومة فهي من عقود الغرر ولا تصح. أما اشتراط الأجل، اشتراط الأجل ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم، أي لابد من تحديد مين الأجل في السلم، وقالوا لا يجوز السلم حالا. وقالت الشافعية يجوز لأنه إذا جاز مؤجلا جاز إيه؟ جاز حالا، لكن الصحيح مذهب الجمهور. لكن الشوكاني رجح مذهب الشافعية، قال والحق ما ذابت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بغير دليل. لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. قال لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم، بل يراعى وجوده عند الأجل، بل يراعى وجوده عند إيه؟ عند الأجل. وهذا سؤال والدنا الكريم، يقول يعني افرض ان الزرع هلك، افرض ان الزرع، وده فرض وارد، فرض وارد، ها فماذا يصنع؟ ما هو وقت الاستلام او وقت السلف لا يلزم ان يكون المستسلف مالكا لمين؟ مالكا للموصوف في الذمة، مالكا للموصوف في الذمة، بل يغلب على الظن أنه سيملكه، يغلب على الظن أنه سيملكه، بل يراعى وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. قال ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ العقد ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. روى البخاري عن محمد بن المجرد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام، والنبيط اللي هم النصارى، اللي هم النبط، النصارى، نصارى الشام، الزراع يعني، كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده، إلى من كان أصله عنده. قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. فاهمين يعني إيه؟ فاهمين الكلام ده؟ لا مش فاهمين الكلام ده، لأن أنتوا عاملين حسابكم أنا لما أقرأ أشرح، فأنتوا مستنين الشرح. هو أبو بردة بيسأل عبد الله بن أبي أوفى المصري وهو صحابي، فبيقول له أنتم كنتم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتتعاملون بالسلف أو بالسلم؟ قال له أيوه، ده احنا كنا بندفع لزراع الشام من النصارى، خدت بالك، مال مقابل موصوف في الذمة، مال مقابل موصوف فين؟ في الذمة. قال له طيب هل كنتم تشترطون أن يكون أصل الموصوف في الذمة ملكا للمستسلف؟ يعني أنا دلوقتي أنت جيت تقول لي اديني 1000 جنيه ولما يطلع موسم التمر هجيب لك تمر جنيب او رديء او كيد او كيد او اي نوع من انواع التمر، التمر عشرات الانواع، صح؟ فانت قلت لي والله اديني 1000 جنيه دلوقتي ولما يطلع التمر انا هجيب لك اجود تمر نوعه كذا وهجيب لك منه كيلا معلوما ووزنا معلوما، ماشي؟ انا لا يلزمني ان انا اقول لك ايه، طيب هل انت عندك الارض وعندك النخل اللي بيطلع بلح ده ولا لا؟ ما يلزمنيش، ده ما ليس فرضا عليا. فبيقول له ايه، الى من كان اصله عنده، يعني اصل المال الموصوف في الذمه ده اذا كان قمح، طب انت عندك ارض، ها؟ اذا كان تمر، طب انت عندك ارض وعندك بلح وعندك نخل ولا ما عندكش؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ما كنا نسألهم يعني عن ذلك. طيب يعني ممكن ان انا اسلف واحد افندي به ولا عنده ارض ولا يعرف طريق الارض ولا زراعة وانا غير مطالب ان انا اسأله. قلت والله يعني اذا كنت انت بتقول لي هجيب لك 100 كيلو بلح او 1000 كيلو بلح وعايز مني دلوقتي مثلا 10,000 جنيه وهتبيع لي الكيلو ب10 جنيه خدت بالك؟ انا مش مطالب ان انا اقول والله ده بنت عندك مثلا مزرعة عندك بستان فيه نخل ولا شيء. ليه؟ لانه هو حدد السلعة التي سيدفعها الي بالوصف والكيل والوزن والاجل والاجل وهو ده اللي يلزمني. انما بقى كونه مالك للاصل او غير مالك للاصل ده ما يهمنيش. لما يجي الوقت المحدد ده يبقى يروح يشتري السلعة ايه المحددة حتى من السوق ويدفعها الي. قال كنا نسلف نبيط اهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم الى اجل معلوم. قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن ابزة فسألته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم نسألهم ألهم حرص ام لا. ما كناش بنسألهم انتوا عندكم ارض ولا ما عندكوش، لكن كانوا اذا ارادوا سلفة اعطيناهم اياها على ان نأخذ موصوفا في الذمة. وفي هذا العقد غير هذا، لكن انا طبعا هترككم عند ايه، اترككم لقراءة بقية المباحث بانفسكم. طبعا الاسئلة اللي جاية معظمها في شبهة ان هذا العقد هو من باب بيع ما ليس يملك المرء، وبينا انه ليس كذلك. اما اسئلة الدرس الماضي فيقول السائل سمعنا أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني به تشيع فأرجو تفصيل هذا وجزاكم الله خير. كأن السائل يستفزع أن يكون راويا متشيعا أو قدريا أو مرجعا أو معتزلا أو شيعيا أو غير ذلك له رواية في كتب السنة أو في الصحيحين أو في أحدهما وليس الأمر كذلك. والتشيع في بادئ أمره كان ما هو إلا زيادة في الحب، ما هو إلا زيادة في الحب. يعني أنت لما تيجي تنظر في تاريخ التشيع لا تجد إلا أن هذا المصطلح أطلق على من قدم علي رضي الله عنه وأحبه وأطاعه في كل أمر، ثم تدرج هذا حتى عودي معاوية رضي الله عنه وعودي من معه حتى استقر التشيع مذهبا سياسيا، ثم استقر التشيع على أنه مذهب اعتقادي إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنه قد صار للتشيع أصولا مخالفة لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الأصول لا يمكن أن يتنازل عنها الشيعة جملة، وإنما إذا اهتدى أحدهم فإنه يعرف أن الشيعة على الضلال المبين. ولذلك عبد الرزاق الصنعاني لم يكن متشيعا بالقدر الذي نقول بلغ فيه التشيع مذهبا سياسيا أو مذهبا اعتقاديا، وإنما عبد الرزاق الصنعاني كان متشيعا بمعنى أنه كان يحب عليا ويقدمه على غيره. وإذا كانت الأخرى فإن عبد الرزاق الصنعاني من جهة العدالة والثقة والأمانة في الرواية بالمحل الأعظم حتى روى له الشيخاني، وإن كان اختلط في آخر زمانه كذلك لما أصيب بالعمى اختلط في آخر زمانه كذلك. ولذلك لم يرو عنه أصحاب الصحيحين إلا في فترة سلامته وفي فترة قوته واعتداله وموافقته لمجموع الحفاظ والثقات. وأما إذا كنت تريد أن تدخله في حد البدع فاعلم أن رواية المبتدع مقبولة بشروط. الشرط الأول ألا تخرجه بدعته عن حد العدالة. الأمر الثاني ألا تكون بدعته مكسرة أي يكفر بها. الثالث ألا تكون روايته داعية إلى بدعته، يعني لا يروي رواية يسند ويؤيد بها بدعته. الأمر الرابع أن يشتهر ويستفاض عدله وفضله وثقته وإتقانه بين العلماء، بين علماء زمانه ومن بعده، وقد تحقق هذا كله في عبد الرزاق الصنعاني فهو على الثقة والأمانة. الأخ يقول أرجو معرفة صحة هذا الحديث وشرح معاني كلماته بادروا بالموت ستا. الحديث ليس كذلك، بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح عن عابس الغفاري أو عبس الغفاري. أما معناه بادروا بالأعمال ستا، أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل ظهور هذه الست لأنها من أشراط الساعة. هذه الست: إمارة السفهاء، والسفيه هو ناقص العقل بخلاف المجنون فإنه فاقد العقل، والسفيه لا يحكم أمره فضلا أن يحكم أمر غيره بأن يكون أميرا عليه، فلا هو يعرف دينه ولا هو يعرف الحلال والحرام، بل لا يعبأ كذلك بالحلال والحرام ولا يعبأ بمستقبل الإسلام والمسلمين، فهذا من أسفه خلق الله فضلا أن يتولى إمارة الخلق. قال: وكثرة الشرط. كثرة الشرط أي أعوان السفهاء. أعوان مين؟ السفهاء. فهؤلاء الشرط سموا بهذا للعلامات التي يضعونها على جباههم وعلى أكتافهم وملابسهم لإثبات مراتبهم ومنازلهم. لست أعني أن هذا حراما، وإنما أعني أن هذا من علامات مين؟ الساعة. فإذا كثر الشرط لإمارة السفهاء فهو من علامات مين؟ أنا مش عايزكم بقى تسقطوا الكلام ده على الواقع. أنت مش هتشرح الحديث؟ هديني بشرحه لك اهو. قال: وبيع الحكم، يعني أخذ الرشوة على مين؟ على الحكم. أخذ الرشوة على الحكم، وطبعا ده قائم الآن سواء كان في الإمارة أو في القضاء، في الإمارة أو في القضاء. خدت بالك؟ القاضي بتبقى الواد جايب 5 كيلو بانجو، الواد جايب ايه؟ 5 كيلو بانجو من بلبيس. مش معنى بلبيس يعني؟ ما هي اللي بتزرع البانجو، هي اللي بتزرعه، لدرجة انهم بيزرعوه في البلكونات، يعني الارض مش مكفياهم بيزرعوه في البلكونات. واحد منهم من بلبيس كان متهم بان هو بيزرع مين البلكونات في غرفة رئيس مجلس إدارة في شركة في القاهرة، وطبعا هو فاهم رئيس مجلس إدارة ان ده زرع وانا عايز يعني اعمل لك الدنيا جنة يعني خضرة، حاجة خضرة يعني، شوف حاجة خضرة. وبعدين طبعا الحكومة خلت خبر فجرت قبضت على مين؟ على رئيس مجلس إدارة. قال لهم: لا، هو زرع كمان حرام. خدت بالك؟ فالمهم قال لهم: لا، ده الساعي هو اللي زرع الكلام ده. فجراح قبض الساعي قبضوا عليه: انت اللي بتزرع الكلام ده ليه؟ ده ايه ده؟ قال لهم: بانجو. ما هو من بلبيس ما يقدرش ينكر. قال لهم: بانجو. قالوا: طب ازاي تزرع في البلكونه؟ يعني كان ده مسموح في الارض؟ قال لهم: والله البلكونه دي عباره عن مترين في متر، وبزرع منها 40 في 200 او في 180. وعمل حسبه كده في دماغه وقال لهم: يعني معناته ان كل 4 شهور تطلع لي زرعه ب 600 جنيه البلكونه الواحده. البلكونه ايه؟ الواحده. قال لهم: 600 جنيه دول في 4 بلكونات، خدت بالك؟ ب 2400 نقسمهم على 12 شهر يطلع الناتج كل شهر مع الراتب اللي انا باخده منكم 320 جنيه، يمشوا بيت ولا ما يمشوا بيت. شفت الساعي بيقول لهم ايه؟ وبتكلم بطبيعته على سجيته خالص. انا عايز اقول لهم ايه؟ ان انا بدل ما اتمرمط واروح اشتغل شغلتين واثر في الشغلتين، قلت اهو ان نرزة من دي بجوار الراتب عشان نمشي حالنا. وقعدوا انتوا عارفين الدروس الخصوصيه والبنزين والعيال واللي راح واللي جه، فده مع ده مش مكفي، فانتوا هتحاسبوني على ايه؟ المهم يا صاحبنا بالله، ده لما جاب الخمسة كيلو بانجو من بلبيس، جت إخبارية من أول بلبيس لطريق صلاح سالم انسكوا العربية الفلانية فيها أغانية معروفة، فيها أغانية معروفة، فهو مسكين على صلاح سالم العربية، طبعا يلزمهم يقلبوا العربية عشان خاطر يشوفوا إيه اللي معهم، فلقوا شنطة فيها خمسة كيلو بانجو. قالوا دي بتاعتك؟ قالت لهم انتوا عارفين المسألة بالنسبة لي ما تفرقش، لو بتاعتي هقول بتاعتي لكن مش بتاعتي. خدوا الولدين التانيين اضرب اشتم بهدل بتوع الكلام ده، بتوعي جبتهم منين؟ من فلان في بلبيس، راحوا جابوا فلان وعلان وترتان وبقت شبكة، كلهم في النيابة اقروا بايه؟ اقروا بايه؟ بان البانجو ده بتاعنا، اقرار في النيابة. جه واحد كبير قوي 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 في البلد، خد له قرشين وكوزان طلع ساعه الفيفا، وعايزين بقى يا كوزان عيال صغيرين والامتحانات ده العيال في امتحانات وبتاع، معلش بقى كلام حاضر من عيني. راح للقاضي اداله برضه قرشين وقال له انت شفت ده؟ شفت الشنطه دي؟ قال له قال له فيها ايه؟ قال له فيها بنك. قال له يا عبيط دي ملوخيه. قال له خلاص يا فندم تبقى ملوخيه. خدت بالك؟ وطلع القضيه في شنك، والعيال براءه، والعيال دلوقتي من اكبر تجار المخدرات، معروفين لدي من اكبر تجار المخدرات، وتيجي تكلمهم والعيال ينادوا على بعض في الشارع، وقت هو معاه يا حماده يا بقلص يا معرفش ايه، تاخد الملوخيه. خدوها حتى من القاضي، يعني هم استغلوا مصطلح القاضي ان دي ايه؟ ملوخيه مش بانجو. شفت البلد ماشيه ازاي؟ ها؟ انما بانجو قله ادب وسفاله ووقاحه وانحلال، لا هو ده العضو الصالح اللي احنا عايزينه في المجتمع، المجتمع المصري. قال وبيع الحكم واستخفافا بالدم، يعني ترك الايه؟ ترك القصاص. استخفافا بالدم يعني فلان قتل فلان، ليه ما اعرفش تحبسه 3 سنين؟ يطلع الواد بعد ما كان قتل قتله، لا ده يطلع متعلم له 50 بلوة، لانه جوه التقى بجميع القاده، بجميع مين؟ القاده، فتعلم 50 صنعة. يطلع بقى اذا فشلت معاه حكايه القتل تنجح معاه حكايه السرقه، اذا فشلت معاه حكايه السرقه تنجح معاه الحرابه، اذا فشلت معاه الحرابه تنجح معاه المخدرات. فاهم كل حاجه، كل حاجة فاهمها وقصة كبير فيها. قال واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشأ يتخذون القرآن مزامير، وما أكثرهم، وما أكثرهم يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فقها، ما عندوش دين ولا أخلاق ولا أي حاجة خالص، لكن الولد عنده حنجرة ولا حنجرة أم كلثوم، ها؟ يجيبوه في كل محفل ويسافر اوروبا وامريكا ومعرفش ويلم على قلبه دولارات، خدت بالك؟ عشان خاطر ايه؟ صوته جميل وحنجرته كويسه، والواد راح يتعلم احكام التلاوه وتعلم اختلاف القراءات وغير ذلك لاجل ايه؟ لاجل الغناء والطرب وغير ذلك. والعجيب ان كثير جدا من ابناء الصحوه الاف مؤلفه 30 40 50 100 الف يحرصون على ان يحضروا هذه المحافل. يقول لك ده صوته ده كروان، كروان والله انا لا استريح خلف امام الا صاحب دين، الا اذا كان صاحب دين، ولا تؤثر في قراءه قط الا ان تكون من رجل صاحب دين وصاحب اعتقاد سليم وعنده كده بينه وبين ربنا اخلاص وعمار، الواحد فعلا بيشعر بالقران في قلبه. ها؟ انما وان كان ده الواحد بيسمع يا اخواننا المنشاوي، الواحد بيسمع المنشاوي بيقول لك أمال النبي بقى كان صوته شكله إيه؟ ولا داود كان شكله إيه؟ ولا جبريل؟ ولا صوت ربنا تبارك وتعالى شكله إيه؟ لما الواحد بيسمع المنشاوي كأنه سحر في القلب، سحر. والواحد فعلا يشعر بالإيمان ويشعر بالتقوى ويزداد إيمانه لما يسمع المنشاوي ولا الحصري ولا محمد رفعت ولا الأفاضل دول. إنما تيجي تسمع دلوقتي عشرات المطربين, دول مطربين, دول مطربين, والله العظيم الواحد لا يزداد إلا قسوة عند سماع هؤلاء, عند سماع هؤلاء. وبعدين مش ممكن أبدا يكون راجل صاحب دين وربنا يقسي قلبك من طرفه أبدا, كما أنه لا يمكن أن يكون صاحب هوى وربنا يدب محبته في قلبك, لا يمكن, لأن دي عقوبات إلهية الله عز وجل يدبها في قلوب الخلق. فالعلامات دي كلها يا أخوانا أنتوا شايفينها موجودة ولا لا؟ يعني معناته بالفعل الساعة قد اقتربت. السؤال الأخير, الأخ بيقول في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل, ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. قال هل المراد أن الجدل سبب في الضلال بعد الهدى, أم المراد أن الجدال دليل وصفة كاشفة لمن هم في ضلال؟ أولا, هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح, ومنهم من قال سند حسن. أما معناه فقال المناوي في كتاب الفيض أي ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا أوتوا الجدل, يعني من ترك سبيل الهدى وركب سنن الضلالة, والمراد لم يمشي حاله إلا بالجدل أي الخصومة بالباطل. وهذا يدل على أن الجدل إنما صار وصفا لازما له بعد أن ترك هو سبيل الهدى وركب سبل الضلالة. وقال القاضي عياض المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده, لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم, وصلى الله على نبينا محمد.